السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، مع آيات الأحكام نختتم بها آيات الاستئذان وآداب الاستئذان. عندنا أحكام متبقية منها: هل يجب الاستئذان على الطفل الصغير؟ يعني يجب الطفل الصغير أن يستأذن أم لا؟ الحق أن نقول بأن الطفل الصغير غير مكلف، وهذه أحكام نزلت للمكلفين، والعقل مناط التكليف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يفيق. وهنا في نص المجنون حتى يفيق فيها دلالة واضحة جدا على اعتبار الشرعي لمسائل العقل، وأن العقل مناط التكليف. قال الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فأناط الاستئذان، وحكم الاستئذان أنه حكم تكليفي أناطه ببلوغ الحلم. والأطفال يعني عليهم أوقات ثلاثة لا بد من الاستئذان فيها، وهي وقت الفجر ووقت الظهيرة ووقت العشاء. وقت الفجر ووقت الظهيرة ووقت العشاء، وهذا يعني قد نص عليه الكتاب بذلك، أن أوقات طبعا المرء فيها وقت الفجر يكون بأريحية يجلس في بيته، وقت الظهيرة وقت نوم، وقت النوم قد ينام المرء وليس عليه شيء. نعم. ووقت العشاء أيضا في هذا الباب، لأنه يخلد إلى الخلوة ويحب أن يجلس بأريحية في بيته، فأيضا لابد من الاستئذان في هذه الأوقات. نعم. بقي حكم آخر، وهو لو اطلع إنسان على دار غيره بغير إذنه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو اطلع إنسان على دار غيره بغير إذنه فما الحكم؟ فهنا هذه المسألة فيها قولان، والقولان أيضا القول الأول بأنه إذا 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 نظر من ثقب الباب ففقع عينه، فهل هذا عليه شيء أم لا؟ إذا نظر من ثقب الباب ففقع عينه فماذا عليه؟ أما جمهور العلماء المالكية الشافعية والحنابلة قالوا: ولو فقع عينه فعينه هدر ولا قصاص فيها. ولو فقع عينه كان له ذلك، وعينه هدر ولا قصاص فيها. إذا رجل أخذ ينظر من ثقب الباب وينظر من ثقب الباب فقع عينه، فإن فقع عينه هل له حكم القصاص أم لا؟ نعم. هذا اختلف فيه العلماء اختلافا كبيرا. قال الشافعية والحنابلة: لا قصاص فيها، وهذا حق على حقيقته. لا قصاص فيها وهذا حق على حقيقته. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه فقد هدرت عينه، صارت هدر. واستدل على ذلك أيضا حديث سهل بن سعد السعدي، قال: اطلع رجل في حجرة من حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي مدرة آلة رفيعة، مدرة من الحديد يحك بها رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك. إنما جعل الاستئذان من النظر، إنما جعل الاستئذان من النظر، من أجل النظر. وهناك رواية عن أنس قال: وجدت النبي يأخذ بهذه المشاقص، يأخذ بهذه المشاقص، فقال: رأيت يختل يريد أن يفقع عينه. رأيت يختل يريد أن يفقع عينه. وهذا وبهذا قال أحمد وقال الشافعي في ذلك، وخالف في هذا المالكية وأيضا الحنفية، وقالوا بأنه لا بد لها من القصاص. إما القصاص وإما الدية، إما القصاص وإما الدية. واستدلوا على ذلك بأدلة منها بأدلة منها قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. جزاكم الله خيرا يا بلال. ماشي حبيبي. قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين،
فمن أقدم على هذا نحو وقد فقع عينه فإنه فقع عينه فيكون فيه القصاص. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بنفس والعين بالعين. واستدلوا بإجماع العلماء على أن من دخل دارا بغير إذن أهلها فاعتدى عليه بعض أهلها بقلع عينه فإن ذلك اعتبر جناية تستوجب القصاص. قالوا هذا إجماع أنه لو وجد رجلا في بيته فاشتد الأمر بينهما في النكير فقلع عينه فأنه يكون عليه القصاص. قالوا هذا إجماع. وإذا كان كذلك قد قالوا بأن الإجماع هو الذي يلجئنا إلى تأويل الحديث، ونقول بأن الحديث من اطلع عليكم من اطلع عليه من دخول الباب وفنهاه وزجره فلم ينتهي حتى حدث الشجار بينهم ففقع عينه فعينه هدر، وهذا تكلف في التوجيه. الحق لو نظرنا إليه فهذا تكلف في التوجيه وليس بسديد. والصحيح الراجح في هذا الباب هو قول الشافعية والحنابلة، وأنه إن كان يتلصص ويتجسس وينظر من ثقب الباب تجسسا، ولأن هذا بهذا يعني يفتح بابا للنظر إلى العورات، وفقع عينه فعينه هدر، وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقع عينه فقد هدرت عينه. وفي الرواية الأخرى قال لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. فالصحيح الراجح في هذا الباب ظاهر حديث محكم ولا دلالة على الاخطاء ولا دلالة على ما يقولون في هذا الباب، لأنه لما قالوا هذه لما قالوا بالإجماع قلنا الإجماع هنا فيما قالوا فيه نظر، لأن المعنى هنا الآن أنه لما دخل البيت علم به الناس والنسوة واختبأنا وحدث الاحتراز منه لأنهم علموا به داخل البيت، لذلك كان الشجار وهو داخل البيت على معلومية أنه موجود، لذلك قلنا بأنه لو فقع عينه فإنه يعني يكون قد فقع عينه رده بالأعظم، والصائب كما تعلمون أنه يرد بالأخف فالأخف. فالصحيح الراجح في هذا الباب هو أن أنه لو تلصص وتجسس ونظر من ثقب الباب ففقع عينه فعينه هدر. شوفوا انظروا إلى التجسس أين وصل وكيف كان وكيف قدره، فهنا النبي جعل عينه هدرا لأنه يتجسس، فكيف بما يتجسس على الناس في أحوالهم حتى في أنفاسهم؟ هذه مسألة عظيمة. عليكم السلام وبركاته. ثم انتقل المصنف إلى آيات الحجاب والنظر بقول كل من يهد من أبصارهم احفظوا فروجهم. طبعا في قول جيوبهن يعني النحور والصدور، والمعنى أن تضرب المرأة بالخمار على الجيب في قوله كل المؤمنين يغضوا من أبصارهن، قال كل المؤمنات يغضوا من أبصارهن فاحفظن فروجهن، أيضا إلى آخر الآيات. نأخذ سبب النزول بعد الأذان إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السبب النزول أخرج ابن مردوية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال مر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرقات المدينة فنظر إلى امرأة ونظرت إليه فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجابا به، فبينما الرجل يمشي إلى جانب حائط ينظر إليها إذ استقبل الحائط صدم به فشق أنفه زال خير فشق أنفه فقال والله لا أغسل الدم حتى يأتي رسول الله فأعلمه أمري، فأتاه فقص عليه قصته فقال هذه عقوبة، وأنزل الله قل للمؤمنين غضوا من أبصاري. الله يغفر لنا جميعا. يقال أيضا يعني أن جابر بن عبد الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرثد كانت في نخل لنا في بني حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير مؤتزرات فيبدو ما في أرجلهن يعني الخلخال الخلاخل يعني عليه السلام أحسن الله عليك ويبدو صدورهن وذوائبهن. فقالت اسماء ما أقبح هذا فأنزل الله جعله قل لهم أتي أبوذن أبصارهن وحفظن فرجهن يعني نهي عنها. والحق هم يرون بأن المرأة لها أن ترى من المرأة من السرة يعني الممنوع منها أن ترى من السرة إلى الركبة لكن باقي المرأة يجوز أن ترى المرأة في هذه الحالة. طبعا هذه أيضا فيها نظر هنا في قولي وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن هل هذا حكم أول في هذا الباب؟ استدل العلماء في قوله وقل من يغض من أبصارهن وأيضا وقل من يغض من أبصارهن على وجوب النقاب على عدم وجوب النقاب لأنه إن كانت المرأة منتقبة فلما يغض البصر وماذا سيرى؟ قال أيضا حتى في الثياب قد يرى فيها زينة في هذا الباب. لكن هو حقا يعتبر دليل لمن قال بأن النقاب أيضا ليس بواجب. وهناك قطيفة أخرى في قوله وقل من يغضضن من أبصارهن يكون حكما شرعيا. الصحيح أن المرأة ليست ممنوعة من النظر للنظر العام للرجال أما النظر في التخصيص فلا النظر العام للرجال. ولأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحبين أن تنظري؟ قالت نعم. قال تعالى وضعت خدها على خده وهي تنظر إليهم هم يلعبون بالحربة. وأيضا لما جاء الفضل بن عباس كان رضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم والمرأة المخزومية جاءت الخصعمية جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا ما كانت منتقبة سواء كان الحج أو سواء كان قلنا بأن النقاب ليس واجب فأخذ الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه فلم ينكر عليها لكنه أنكر على الفضل وأشاح بوجهه. طيب نقف عند هذه لو في أسئلة تفضلوا يكون أحكام بعد ذلك تتأتى.